بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. نبدأ في هذه الليلة بإذن الله تعالى وتوفيقه من بداية سورة البقرة، وتقدم معنا تفسير سورة الفاتحة في مناسبات متفرقة، ومن باب المرور السريع على سورة الفاتحة وربطها بسورة البقرة كما اعتدنا إذا تكلمنا عن السورة في بدايتها، عن موضوعها ومناسبتها مع ما تقدم. فسورة الفاتحة كما لا يخفى عليكم أيها الإخوة هي أعظم سور القرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى، قال: ألا أخبرك بأعظم سورة في كتاب الله؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. فسورة الفاتحة نزل بها ملك لم ينزل قط إلى الأرض إلا في تلك المرة، وما فتح ذلك الباب إلا في ذلك اليوم، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه جبريل، وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. سورة الفاتحة هي الشافية من أمراض القلوب والأبدان. قرأها بعض الصحابة على سيد قوم فقام كأن لم يكن به وجع. وسورة الفاتحة هي أم القرآن الكريم، لأنها جمعت مقاصد القرآن، فالأم هي مرجعك، ترجع إليها، وكل معاني القرآن ترجع إلى سورة الفاتحة، لأن القرآن يدور على ثلاثة مقاصد، وهي مقاصد الدين. أول ما يريد الإنسان أن يعرفه، يريد أن يعرف ربه بفطرته، فجاء التعريف بالرب على أحسن وجه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إذا عرفت ربك تريد أن تعرف الطريق الذي يوصلك إلى الله، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ثم يريد الإنسان أن يعرف جزاؤه، يريد أن يعرف جزاءه إذا سلك هذا الصراط المستقيم، ماذا له وماذا عليه إذا خالفه؟ قال: صراط الذين أنعمت عليهم، من سلك هذا الصراط فقد أنعم الله عليه، ومن خالفه باء بالغضب والضلال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتلاحظ هذه المقاصد إذن تجمع معاني القرآن كله، وهي المقصد الأول توحيد الله ومعرفة الله، فيدخل فيها كل آية التوحيد. والمقصد الثاني الرسالة والشريعة، فاهدنا الصراط المستقيم، يدخل في هذا كل أحكام الشريعة لأنها من الصراط المستقيم. ثم المقصد الثالث الجزاء، الجزاء في الدنيا والآخرة، مثل آيات القصص، آيات الجنة والنار، يوم الآخر، وهذا يدخل في المقصد الأخير في هذه السورة. وما أجمل افتتاح القرآن بسورة الفاتحة، يفتتح كتاب ربنا جل وعلا بأعظم المقاصد، بالغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسورة الفاتحة من أعظم مقاصدها تحقيق العبودية لله تعالى بمناجاته والتحبب إليه والاعتراف بنعمه والثناء عليه وسؤاله الهداية. فجاء هذا المقصد على أحسن وجه. ولهذا تأمل، هذه السورة بها تحصل المناجاة بين العبد وربه في صلاته، عندما تصلي روح الصلاة مناجاة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. ثم حصر الصلاة في المناجاة، هذه حقيقة الصلاة. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة يعني الفاتحة، فمن أسماء الفاتحة الصلاة، لأنه يحصل بها حقيقة الصلاة وروح الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. وأنت تقول هذه الكلمة، وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها في بعض القراءات، وليست بآية من آياتها في بعض القراءات الأخرى، فكلا القولين صحيح، وهذا من باب تنوع القراءات. وإذا حسبنا بسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها، فتكون الآية الأخيرة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا لم نحسب بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، بل تكون يعني من باب الفاصلة أو آية مستقلة يفصل فيها أو يفصل بها بين كل سورة وسورة، وكذلك افتتحت بها الفاتحة لكن ليست من آياتها، فتكون الآية السادسة: صراط الذين أنعمت عليهم، وهنا يعني آية، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني هذه آية أخرى. وهذا الفصل أيضا له معنى، يعني من تمام البراءة من المغضوب عليهم والضالين أنهم فصلوا حتى في اللفظ، فجعلوا يعني في آية مستقلة، مستقلة عن الذين أنعم الله عليهم، يعني هذا من لطائف الفصل في الآيات. فإذا نرجع إلى الحديث القدسي الذي يعني يقول الله تعالى فيه: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. تأمل، يعني هنا ينبغي على الواحد منا، وكم والله غفلنا عن هذا الحديث وعن هذا المعنى البديع العظيم الجليل. الواحد منا الآن لو كلمه ملك أو حاكم كيف يقبل عليه بكل قلبه وفكره وهمه، والله تعالى يكلمك ويناجيك وأنت ساهل. الحمد لله رب العالمين، هنا تقف وقفة يسيرة وتستشعر أن الله تعالى يجيبك حقيقة، الله يتكلم مع كل واحد منا حقيقة، يقول حمدني عبدي. وتأمل كيف افتتحت السورة بهذه الكلمة التي تثير في قلوبنا محبة الله تعالى، الحمد لله رب العالمين. هذه كلمة الحب لله، لأن هذه الكلمة تجعلك تتذكر نعم الله عليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المعبود الحق يستحق الحمد والثناء وكل وصف كمال، فالله تعالى يستحقه، رب العالمين الذي رباني ورب العالمين بنعمه خلقنا ورزقنا وهدانا، الحمد لله رب العالمين الذي أقامني بين يديه في الصلاة، الحمد لله على نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الأمن والإيمان، الحمد لله رب العالمين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلما تذكرت نعم الله عليك تزداد محبة لله. وأيضا الحمد هو أوسع من الشكر، الحمد معناه وصف الله تعالى بالكمال المطلق، فله كل المحامد، الله يحمد لكمال علمه، لكمال سمعه، لكمال بصره، لكمال حكمته، لكمال رحمته، والمحمود على كل حال.
الحمد لله رب العالمين. والقلوب جبلت على التعلق بالكامل. لو رأيت شخصا حتى لو ما أعطاك شيئا ولا أحسن إليك، لكن أخلاقه كريمة، تجد أن قلبك يحبه لجمال صفاته وكريم أخلاقه، فكيف برب العالمين؟ الحمد لله رب العالمين. ثم تأمل كيف هذه الربوبية العامة مبنية على رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء، الرحمن الرحيم. والمحبة هي حقيقة العبودية بمنزلة رأس الطائر. ثم يأتي الجناحان، جناح الرجاء وجناح الخوف. الرحمن الرحيم فيها الرجاء، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأن صيغة فعلان تدل على السعة والامتلاء، كما يقال عطشان، جوعان، نومان. الرحمن. الرحيم فعيل تدل على إيصال الفعل للغير، يعني كريم مثلا، رحيم، وهي تدل أيضا على المبالغة. فالرحيم يعني ذو الرحمة الواصلة إلى ما شاء من خلقه. وأعظم رحمة هي الرحمة التي نالت المؤمنين، ولذلك خصهم بها في قوله وكان بالمؤمنين رحيما. هذه أعظم رحمة، رحمة الإيمان، أن هدانا للإيمان والإسلام. الرحمن الرحيم. فهنا يعني قلبك يذهب كل مذهب من مذاهب الرجاء فيما عند الله. الرحمن الرحيم، ترجو الفردوس الأعلى وإن لم يبلغك عملك، لأن المعول على رحمة الله تعالى. الرحمن الرحيم. ثم يأتي الخوف، مالك يوم الدين، وكأنك ترجو رحمة الله في أشد الأيام هولا. مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين في القراءة الأخرى، مالك يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فهنا يعظم الخوف في قلبك، ماذا قدمت ليوم الدين، يوم الجزاء؟ مالك يوم الدين. وتأمل كيف جاء الجمع بين القراءتين، مالك وملك، لأن الإنسان قد يكون ملكا لكن ليس في يده التصرف، الأوامر تأتي ممن هو فوقه، هو ملك على مدينة لكن ليس له التصرف، ليس بمالك. وبعض الناس عنده تصرف، يتصرف في مال اليتيم لكن لا يملكه، ليس بملك. لكن الله هو الملك والمالك جل جلاله. فلما وصفت الله بهذه الصفات العظيمة، هنا بعد ذلك جاء الاعتراف بالعبودية لله تعالى. المتصف بهذه الصفات هو المستحق للعبادة، فتقول إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا الله، لأن تقديم ما حقه وتأخير في ذي الحصر. أصل الكلام نعبدك، لكن قدم الكاف للدلالة على الحصر، وهذا أيضا ألذ في الخطاب، أن تبدأ بالضمير الذي يرجع إلى الله. إياك تتلذذ بذكره أولا قبل أن تذكر عبوديتك له، إياك نعبد. وهذه أعظم غاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العبد ما يستطيع أن يؤدي هذه الغاية إلا بالاستعانة بالله، فقال وإياك نستعين. وهذه أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية، إياك نعبد، تطرد من قلبك الشرك والرياء والتعلق بالدنيا واتباع الهوى، تطرد من قلبك كل ما سوى الله. وإياك نستعين، تطرد من قلبك العجب والكبرياء والغرور. إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه سر الفاتحة وحقيقتها، لأن الصفات الأولى مبنية على، أو العبادة مبنية على هذه الصفات. وإذا استحضر العبد في عبادته هذه الصفات العظيمة التي تقدمت، تعظم عبادته لله تعالى ومراقبة لله. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تأمل بعد الثناء على الله وحمده والثناء عليه وتمجيده، تقول مالك يوم الدين، مجدني عبدي، وإلى آخر المناجاة. قال، وبعد الاعتراف بالعبودية لله والفقر يعني للعبد، قال اهدنا الصراط المستقيم. يأتي السؤال هنا، وذلك نتعلم هنا أدب من آداب السؤال والدعاء. وقبل أن تدعو الله تعالى تبدأ بالثناء عليه كما في سورة الفاتحة، والاعتراف بعبوديتك وعجزك وفقرك، ثم تسأل الله تعالى. وجاء السؤال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم مطلوب، اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الهداية هداية علم وهداية عمل، يعني اهدنا، بين لنا، علمنا. وما فائدة العلم بدون عمل؟ لا شيء. فإذا أيضا وفقنا للعمل وألهمنا، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو طريق العبودية، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كانك لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين تستعين بالله وتسأل الله تعالى أن يهديك لطريق العبودية، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط في قراءة السراط بالسين، أن الكلمة أصلها سرطت اللقمة، يعني إذا ابتلعت اللقمة بسهولة، السرط يعني نزول اللقمة بسرعة وسهولة في البلعوم. وسبحان الله، هذا يعني فيه تشبيه دين الإسلام بالطريق السهل، كأنك إذا وقفت فيه ما إن تدخل هذا الصراط إلا وكأنك تنزلق فيه بسرعة وتقبل عليه بسهولة. وهذه الكلمة تدل على يسر الإسلام وجماله ومحاسنه. اهدنا الصراط المستقيم، وتم كيف وصفه بالاستقامة، لأنه إذا أردت أن تصل من مكان إلى مكان في أسرع طريق وأقرب طريق وأسهل طريق، ما عندك إلا الخط المستقيم. كلما اعوج الخط طال الطريق وصعب وبعد، فلا تتعب نفسك، تريد الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة، تريد المقصود الأعظم، عليك بالصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والعبد لا يستغني عن الهداية للصراط المستقيم في كل أحواله. لا تقول أنا الحمد لله مهتدي ومسلم، ليش أسأل الله تعالى الهداية في كل ركعة؟ كم من الهدايات التي ما هدينا إليها، كم من العلوم النافعة، كم من الآيات ما نعرف معانيها، كم من الأحكام الشرعية نجهلها. إذن نحتاج إلى هداية علم، نحتاج إلى هداية عمل. كم من المعلومات التي عندنا لكن ما نعمل بها، نعرف فضل قيام الليل وخاصة في هذه المواسم، موسم الشتاء، نعرف فضل الصيام، نعرف فضل حفظ القرآن وتلاوته وطلب العلم وبر الوالدين، لكن من الذي يعمل؟ هذه تحتاج إلى هداية توفيق. ثم نفس العمل، أنت تعمل لكن تحتاج في العمل إلى هداية الخشوع، أن تخشع في عملك، تحتاج إلى هداية العصمة من الذنوب، تحتاج إلى هداية التوبة إذا وقعت في الذنب، هذه هداية، التوبة هداية، تحتاج إلى لزوم طريق الهداية إلى الممات، تحتاج إلى الهداية في كل أوقاتك. وأنت تجلس تنتظر موعدا مثلا، بعض الناس يتضجر، بعض الناس ينظر إلى الساعة، بعض الناس يقلب يعني الجريدة التي أمامه أو الهاتف، لكن إذا وجدت نفسك تذكر الله أو تقرأ القرآن، هذه هداية نزلت عليك من بين سائر الناس، هداك الله تعالى إلى أن تذكره. فالعبد في كل لحظة يحتاج إلى هداية، إذا نزلت عليك الهداية تكون على ذكر، تكون على تلاوة للقرآن، تكون على عبادة لله. حتى حسن العشرة الزوجية هداية، تربية الأولاد خاصة في هذا الزمن هداية، بر الوالدين هداية، كلها هدايات من الله، اهدنا الصراط المستقيم. ثم أيضا كشف عن حقيقة هذا الصراط فقال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بما يتناسب سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين، لأن النعمة كلها من الله، فالهداية في حقيقتها نعمة من الله، فعرف هذا الصراط على أنه نعمة من الله، صراط الذين أنعمت عليهم، حتى يتعلق القلب بالله وحده جل وعلا. تم يعني في تحقيق العبودية وتحرر القلب من كل شيء. صراط الذين أنعمت عليهم، أنت الذي أنعمت يا رب، فتفتقر إلى الله تعالى. وتأمل كيف قال صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وانت تقرأ هذه الآية، تشتاق إلى لقاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إلى لقاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم. صراط الذين أنعمت عليهم، فلا تستوحش من قلة السالكين، أنت مع الذين أنعم الله عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. وأيضا الصراط المستقيم هو لزوم طريق الكتاب والسنة، لكن الذي يفصل بين أهل الحق وأهل الباطل صراط الذين أنعمت عليهم، لأن كل يدعي أنه على الكتاب والسنة، حتى أهل البدع يستدلون بآيات من القرآن، لكن الذي يفصل بين أهل الحق وأهل الباطل أن أهل الحق يفهمون القرآن على فهم الصحابة رضي الله عنهم، على فهم خير القرون، هذا هو الفهم الصواب، لأن الصحابة هم أعلم الناس بالدين بالإجماع. من أعلم هذه الأمة بكتاب الله تعالى؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقرون المفضلة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء القرون المفضلة السلف الصالح هم أعلم الناس بالدين، هذه خيرية مطلقة، خير الناس يعني علما وعملا وزهدا وأخلاقا ومنهجا وعقيدة. فالذي يريد أن يسلك الصراط المستقيم عليه أن يسلك سبيل السلف الصالح، صراط الذين أنعمت عليهم. فالله تعالى جعل الصراط صراطهم هم، صراط الذين أنعمت عليهم. لا شك أن أول من يدخل في من أنعم الله عليهم من هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فسر بعض السلف هذه الآية قال الصراط المستقيم هو أبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. المخرج ماذا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تسمع الآن الناس يختلفون في العقيدة، في صفات الله، في علو الله، يختلفون في الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم يكفر وبعضهم يسب، ويختلفون في الخروج على ولي الأمر وبدع كثيرة. لكن تعال ننظر إلى هدي الصحابة رضي الله عنهم، عقيدة الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله؟ تقول في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا بإجماع السلف رحمهم الله تعالى والصحابة أن الله على العرش استوى فوق السماوات العلى كما يليق بجلاله، لا قول بعد ذلك لأحد مهما كان هذا الإنسان، مهما بلغ في العلم، لا قول لأحد بعد قول الصحابة رضي الله عنهم. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الدين النقي الصحيح، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم حذرنا من طرفي الانحراف، لأن هذه الهداية هداية علم وهداية عمل، فالانحراف إما أن يكون بفساد العلم أو بفساد العمل. فقال غير المغضوب عليهم، وهم من؟ اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. اليهود لماذا غضب الله عليهم وسماهم مغضوب عليهم؟ حتى النصارى مغضوب عليهم، لكن اليهود تميزوا بهذه الصفة. لماذا؟ لأنهم إيش؟ يعلمون لكن لا يعملون، عندهم فساد في العمل، عندهم اتباع للهوى، عندهم تمرد، عندهم تعنت، ما عندهم استسلام، لكن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والذي يعرف الحق ولا يعمل به هذا يستحق الغضب. فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النصارى أي ضلال وجهل وفساد في العلم أعظم ممن يزعم أن إلهه حل بأنثى وولدته أنثى ثم صلب، يعني هذا ما تصدقه فطرة ولا عقل ولا شرع، هذا ضلال. ولذلك قال ولا الضالين. ولذلك بعض السلف كان يقول من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. ذلك المسلم وهو يقرأ هذه الآية يحذر من اتباع الهوى، تعرف أن هذا حرام ثم تصر على معصية الله، احذر، هذا في مشابهة للمغضوب عليهم. ويحذر من الجهل وعدم الحرص على العلم النافع، لأن الله يقول ولا الضالين، تبتعد عن الضلال بالعلم النافع. ثم آمين، هذه ليست من الفاتحة وليست من القرآن، لكن معناها اللهم استجب. فتلاحظ يعني هذه معاني عظيمة جامعة في هذه السورة. ثم تأتي سورة البقرة، هنا العجب، يعني هذه فاتحة الكتاب، اسمها الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم القرآن، لكن قد يقول القائل يعني أنتم تدعون الهدى، أنتم المسلمون، أول سورة وأطول سورة عندكم اسمها البقرة، لماذا؟ يتوهم وتوهم أنكم تقدسون البقر ولا ما الحكمة في هذا؟ نقول هذا من لطائف القرآن الكريم وأسراره. لله المثل الأعلى، لا أريد أن أذكر هذا المثل، لكن باب التقريب، يعني الآن الناس عندما يكتبون مثلا قصة أو رواية أو حتى يعني في الإعلام، تجده المؤلف يضع عنوانا للقصة أو يعني الشيء الذي يعرض، عنوانا مشوقا، عنوانا غامضا، كل ما كان العنوان غامض لكن يشير إلى مقصود القصة ولو من بعيد، هذا يكون أحسن ما يكون، أنه يجذب الانتباه، يشد القلوب. سبحان الله، قال سورة البقرة، هذه تجعل المسلم يطيل التفكر عندها، ليش سميت سورة البقرة؟ فيها قصص كثيرة وفيها أشياء كثيرة. طبعا هذه الأسرار الإخوة ما تنفتح للمسلم إلا إذا عرف مقصود هذه السورة، لأن العنوان يدل على المقصود، العنوان يدل على المضمون. فسورة البقرة عندما تقرأ هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون. ما الذي تميز أو لمع في ذهنك وأنت تقرأ هذه الآيات، يعني الشيء البارز فيها، ما الذي برز في هذه الآيات؟ كلمة ماذا تكررت؟ يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل من قبلك، لأن العطف يعني على تقدير تكرار العامل، يعني كأنه قال يؤمنون بما أنزل إليك ويؤمنون بما أنزل من قبلك، تركز على الإيمان. ولذلك بعدها قال إن الذين كفروا، ذكر المؤمنين وذكر الكافرين، ثم قال ماذا؟ ومن الناس من يقول آمنا. إذن الحديث كله عن الإيمان الآن، وقسم الناس تجاه الإيمان إلى هذه الأقسام الثلاثة، المؤمنون والكافرون ومن المنافقون، وطال في وصف المنافقين لأنهم أخطر أعداء المؤمنين، يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر الآيات فيهم. فإذا نظرت إلى فاتحة السورة، إذن يتعلق الأمر بالإيمان، وإذا نظرت إلى خاتمتها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا الإيمان، وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا إيش؟ الإسلام والاستسلام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فسورة البقرة الإخوة باختصار هي سورة تدعو إلى الإيمان وتبين شرائع الإسلام وتحث على الاستسلام، سورة تدعو إلى الإيمان تذكر أصول الإيمان، تدعو إلى الإيمان، وتبين شرائع الإسلام، لأن الإيمان هو الإيمان الباطني، ولابد أن يظهر هذا الإيمان في الواقع، لابد أن يظهر على الجوارح. كيف؟ بالاستسلام لله. كيف أستسلم لله؟ جاءت سورة البقرة تبين شرائع الإسلام. تريد أن تعرف الإسلام؟ اقرأ سورة البقرة، تبين شرائع الإسلام. وكل هذا لأجل ماذا؟ حتى تحقق الاستسلام لله تعالى والتقوى، تكون من المتقين، تحقق التقوى وتحقق الاستسلام. فالذي برز في هذه السورة موضوع الإيمان وشرائع الإسلام والاستسلام لله جل وعلا. ولذلك يعني تأمل، سيأتي معنا الحديث عنها، هذه الآيات يعني تفسيرا مفصلا، ألف لام ميم، حتى هذه الحروف المقطعة فيها إيمان بالغيب وفيها استسلام لله تعالى سبحان الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني سبحان الله، تأمل، يعني هناك في سورة الفاتحة لما قال اهدنا الصراط المستقيم، بيّن لنا الصراط المستقيم، تريد أن تعرف الصراط المستقيم، قال ماذا؟ ذلك الكتاب. تريد أن تعرف الهداية والصراط المستقيم، هذا القرآن هو هدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انظر كيف قال لا ريب فيه، بهذا يتحقق الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب، هذه قاعدة الإيمان كما سيأتي معنا. حتى الإيمان بالغيب فيه استسلام في الباطن، ما يكابر يقول لا أنا ما أؤمن إلا بالشيء الذي أراه كما سيأتي معنا في تفسير هذه الآية. لا، الإيمان بالغيب فيه استسلام لله تعالى. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني هاتان العبادتان أعظم شرائع الإسلام، هذا الاستسلام الظاهري، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون. إذن السورة تبدأ مقدمتها بتقسيم الناس تجاه الإيمان، مؤمنون كافرون منافقون، وحتى جاء ضرب المثل بالمنافقين حتى يكشف حال المنافق تماما. يعني ضرب الله تعالى الأمثال لهذا، ضرب مثلين حتى ينكشف هذا النفاق الذي يكتمونه. ثم جاءت الدعوة العامة للناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن سورة إيمان واستسلام، والإيمان والإسلام عموده الأول ماذا؟ توحيد الله. أول ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله، أول ركن من أركان الإسلام الشهادتان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجاءت هذه المقاصد الثلاثة التي ذكرناها في الفاتحة، جاءت هنا. جاء التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم بأدلته، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى تكررت كثيرا في هذه السورة. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في العبادة، وأنتم تعلمون أنه الخالق الرازق. هذا التوحيد. ثم تقرير رسالة والنبوة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ثم تقرير الجزاء، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. ثم الجنة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. تأمل كيف. ولما ضرب الله تعالى المثل يعني للمنافقين، قال المشركون يعني هذا ليس بكلام الله، يعني هكذا ظنوا أن الرب أعلى من أن يضرب الأمثال في كلامه، فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وكذلك يعني هذا فيه بيان لحقيقة هذا الهدى وكيفية بيانه للمعاني، لأن سورة البقرة من أوائل الكلمات فيها هدى للمتقين، هدى بيان وهدى للمتقين، ولذلك بيّن الله تعالى فيها شرائع الإسلام وشرائع الدين. فجاءت هذه القاعدة في طريقة القرآن في بيان الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا، إلى آخر الآيات. نحن ما ندري اليوم كيف نمر على سورة البقرة، لكن لعلنا نسرع قليلا. فإذا يعني جاء يعني بيان حال المؤمنين والكافرين، ثم يعني تأمل ذكر الله تعالى هنا البعث، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وهذا يرجع إلى الإيمان بالغيب. ومن يعني أول ما يدخل في هذا البعث تقرير البعث، وهذا برز في هذه السورة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وبكل شيء عليم. هذه كلها أدلة على الإيمان وعلى توحيد الله تعالى، يا الناس اعبدوا ربكم. ثم تأمل ذكر الله تعالى لما قال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكر إذن المقصود من خلق هذه المخلوقات هو آدم عليه الصلاة والسلام. فجاءت هنا أول قصة في سورة البقرة، تأمل، هي قصة أول نبي، قصة الإنسان، تاريخ الإنسان. فالشاهد أن الذي برز في هذه القصة يعني تكريم الإنسان، وتأمل يعني برز فيها، وسيأتي معنا بتفصيل، لكن برز فيها يعني التحذير من الإباء والاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لكن آدم تاب إلى الله، استسلم وآمن، لكن إبليس أبى واستكبر، والإباء عكسه الاستسلام، والاستكبار عكسه الإيمان، المستكبر لا يؤمن. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، عكس المؤمنين. ويعني بعد أن ذكر الله تعالى يعني قصة آدم وقصة هبوط إلى الأرض، إلى أن قال فإما يأتينكم مني هدى، هدى للمتقين، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم تأمل، يبدأ الآن موضوع جديد في السورة، يا بني إسرائيل. لماذا؟ لأن سورة البقرة أولا لابد أن نعرف متى نزلت، هي من أوائل السور التي نزلت في المدينة، فناسب أن توجه الدعوة لبني إسرائيل لليهود. وكذلك لما تقدمت الدعوة العامة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خص بعد ذلك الله تعالى الدعوة ووجه الخطاب لمن عندهم علم، يا بني إسرائيل. وتأمل إلى هذه المناسبة اللطيفة، لا بأس أن نربط بين سورة البقر وسورة الفاتحة الآن، يعني عرفنا شيئا من مقصدها. عرفنا سورة الفاتحة الله تعالى قال فيها اهدنا الصراط المستقيم، بين الصراط المستقيم وشرائع الإسلام والإيمان، قال هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إياك نعبد، توحيد، تحقيق العبودية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تحقيق العبودية والإيمان، سورة البقرة، والاستسلام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجاءت سورة البقرة لدعوة المغضوب عليهم، ولذلك تلاحظ الآن الآيات طويلة في دعوة اليهود إلى الإيمان والاستسلام، لأنها تناسب قول الله تعالى في الفاتحة غير المغضوب عليهم. ثم جاءت آل عمران فيها دعوة لمن؟ للنصارى، للضالين. فما أنسب سور القرآن، ويعني مناسبات يعني كثيرة. يعني عندما قال رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني برزت صفة الرحمة والربوبية والإحسان في سورة الفاتحة، وإذا بك تجد أعظم إحسان في سورة البقرة، أعظم نعمة ذلك الكتاب، بيان الهدى للناس، هذه أعظم نعمة وأعظم رحمة. ولذلك جاء بيان الدين في سورة البقرة بصفتين تميز هذا البيان. بينت شرائع الإسلام عن طريق بيان يسر الإسلام، أنه سهل، وهذا سيأتي معنا. وكذلك يعني بيان يسر الإسلام وسهولته، وأيضا امتازت الأحكام بماذا أيضا في سورة البقرة؟ يعني مع السهولة، نعم، ربطها بالتقوى والاستسلام لله جل وعلا. طيب، فيعني هذا يتناسب مع الرحمة و إذن الآن جاءت الدعوة لليهود، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. آيات طويلة، وتأمل كيف جاءت الدعوة. جاءت أول ما افتتحت الدعوة مع اليهود، مع أنهم عرفنا الآن مرض اليهود اتباع هوى وتعنت وتمرد، لكن تأمل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكير بالنعم. ثم بيّن الله تعالى يعني نعم عليهم الماضية، وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ وإذ وإذ، يعني آيات طويلة في هذا. ثم بيّن قبائحهم، ثم بيّن يعني إلى أن جاءت قصة البقرة. تأمل، سميت السورة بهذه باسم هذه القصة البقرة، لماذا؟ مع أن في قصص كثيرة، قصة إبراهيم مع الطيور، قصة عزير، قصة يعني كثير، قصة طالوت وجالوت، لكن لماذا سميت، يعني اختار الله هذه القصة بالذات وسميت السورة كلها باسم البقرة؟ الآن كيف نربط بين قصة البقرة وسورة البقرة ومقصود البقرة؟ نعم، ها؟ نعم، الاستسلام. نحن ما ننسى سورة البقرة سورة استسلام وإيمان. وسبحان الله، ما الذي ظهر في قصة البقرة؟ نعم، لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أتتخذنا هزوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني عدم الاستسلام، ما عندهم استسلام، عندهم تمرد، تعنت. فهذه القصة إذن تحث المسلم على الاستسلام وتحذره من التعنت والتمرد، وأيضا فيها الإيمان بالغيب، إنما بالفعل هم قالوا يعني دلنا على القتيل، القاتل الذي قتل كما سيأتي معنا في قصة البقرة، فقال اذبحوا بقرة. هذا ما يمتثل هذا الأمر إلا إيش؟ الذي إيش؟ يؤمن بالغيب. خلاص، هذا كلام رسول، يؤمنون بالغيب، قالوا سمعنا وطعنا. ثم كذلك أيضا من المقاصد أنها كما قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، إيش؟ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات لعلكم تعقلون. يعني فيها الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، الإيمان بالبعث، وفيها تقرير التوحيد، وهذا سيأتي معنا، لأن هذه الصفة للبقرة بقرة لا فارض ولا بكر وصفراء فاقع لونها تسر الناظرين مثل العجل الذهبي الذي عبد، ومدللة يعني لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني هذه كأنها ملكة مثل العجل الذهبي الذي عبد، فذبحها كأنه في إشارة إلى قلع الشرك الذي في قلوبهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، كأن ذبح هذه البقرة إشارة إلى قلع الشرك من القلوب وتعلق عندما تعلقت قلوبهم بالعجل. طيب، وذلك تأمل كيف جمعت هذه المقاصد، فيها قلع الشرك وتحقيق التوحيد، فيها الإيمان بالغيب والبعث، وفيها الاستسلام لله تعالى، جمعت كل المقاصد حقا، يعني هذا أنسب اسم لهذه السورة. وهكذا ذكر الله تعالى بعد ذلك، انتقل من اليهود الماضين إلى اليهود المخاطبين، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، شوف الكلام إيمان، دعوة إلى الإيمان، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى آخر الآيات في هذا، في ذكر اليهود وقبائحهم، ويعني إلى أن جاءت قصة إبراهيم، يعني ختمت دعوة اليهود بما افتتحت به، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. انتهت. انتقلت السورة بعد ذلك إلى إيش؟ قصة إبراهيم. انظر إلى الجمال، يعني هناك قصة آدم أبو البشر، هناك قصة إبراهيم أبو الأنبياء، حتى يرجع الناس كلهم إلى ملة إبراهيم، إلى التوحيد الخالص. ثم أيضا هذا فيه يعني إبطال دعوة اليهود، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كانوا يتمسكون بهذا، فجاءت الآن الدعوة بذكر السلف الصالح. من سلف المسلمين؟ سلف أمة محمد إبراهيم. جاءت هذه الآيات في قصة إبراهيم، ويعني تأمل كيف برز في قصة إبراهيم موضوع البيت، وإذ جعلنا البيت مثابة، طبعا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فهو الذي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتباع لإبراهيم، اقتفاء أثر إبراهيم، صلاة خلف مقامه، والبيت هو الذي يميز يعني الملة، شعار الدين. ثم تأمل الذي برز في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يبني البيت ويعاونه على ذلك ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ما الذي برز هنا؟ تأمل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى أن قال طبعا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم ونبينا صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء، إلى آخر الآية، إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني لفظ الإسلام في هذه الصفحة فقط 6 مرات، حتى تعلم بالفعل أن هذه السورة سورة استسلام لله، هذا الذي برز هنا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة، تبين الآن هذه الملة الحقيقية الصحيحة، ملة إبراهيم، ملة التوحيد، وما كانوا مشركين، إلى آخر الآيات. وجاء بعد ذلك يعني الرد على، يعني بعد أن تقرر أن إبراهيم هو يعني الإمام المتبع من الأنبياء، إذن يعني بعد ذلك إذن الآيات تلقائيا تقول إذن استقبلوا قبلته، فجاء موضوع تحويل القبلة في هذه السورة، أن هذا أيضا من أبرز معالم الإسلام، يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، هذا من أعظم ما يميز يعني شريعة الإسلام، البيت الذي يحج المسلمون إليه ويستقبلون في صلاتهم. وهكذا جاءت الآيات في استقبال القبلة. وتأمل كيف جاءت هذه، يعني كما أن المسلم يستسلم لشريعة الله، هنا جاء الاستسلام لقدر الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلمات الاستسلام والإيمان بالله عند المصائب. ويعني جاء كما عرفنا سورة البقرة سورة بيان هدى، فإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، تحذر من الكتمان كما فعل اليهود. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا تنسى التوحيد الذي هو أصل الإيمان والاستسلام. وجاءت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخر الآيات. في هذا يعني جاءت الآيات في تقرير التوحيد مرة أخرى، والجزاء، إلى أن جاء بعد ذلك النداء الثاني للناس في هذه السورة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. انظر هناك يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا النداء الأول. هنا كأن الآن المقصد هذا انتهى في الدعوة إلى الإيمان، سواء دعوة عامة ودعوة خاصة، وبيان الإمام المتبع إبراهيم الذي هو إمام المسلمين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم الآن من قول يا أيها الناس يبدأ مقصود جديد في هذه السورة، وهو إيش؟ بيان شرائع الإسلام، بيان كيف تستسلم، ما هي الشرائع التي تسير عليها. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لابد من أولا توحيد المصدر في التلقي، لا تتبعوا خطوات الشيطان. الاستسلام يكون لله، قال الله قال رسوله. وتأمل كيف بدأ بباب المطعومات، لأن إذا انصلح هذا الباب انصلح القلب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ما الذي يمنع من صعود دعائه، من قبول عبادته؟ مطعمه حرام، اشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. تأمل كيف بدأت سورة البقرة بهذا المقصد، بهذه الشريعة. فبين يعني بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بباب المطعومات: إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إلى آخر الآيات، والتحذير من الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إلى آخر الآيات. ثم تأتي آية كأنها فهرس لبيان الأحكام الشرعية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فقط اهتمام بالظاهر، لا، ولكن البر الحقيقي الكامل من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كما عرفنا سورة إيمان، وآتى المال على حبه، لأن الصدقة برهان على الإيمان. وذلك هذا من أسرار الإكثار من آيات الحث على الإنفاق والصدقة في سورة البقرة، لأن الصدقة برهان على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة برهان. فحث على إيتاء المال، ثم قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. هذا ما نستطيع نفصل ونربط كل هذه الآيات، لكن تأمل كيف الله ذكر، نمر مرورا سريعا على الأحكام الشرعية التي ذكرت هنا، وكيف عرضت هذه الأحكام. كما عرفنا يبين الله تعالى فيها يسر هذه الأحكام، يسر الدين، ويربطها بتقوى الله تعالى. فنأخذ أول مثال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، لأن هذا القصاص هو أعظم صورة للصبر حين البأس، ختم به الآية المتقدمة: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. حين البأس في الصبر في الحرب والشدة والبأس، لكن قال لك ليس الشديد بالسرعة، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الشديد الذي إذا قتل له قتيل ما ينتقم ويثأر، لا، يتبع منهج الله بالقصاص. فجاء هذا الحكم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ثم تأمل كيف بين الله تعالى اليسر في القصاص. فمن عفي له من أخيه شيء، ممكن العفو؟ اليهود ما كان عندهم عفو، قاتل يقتل، ما في مجال لأن يتسامح معه أولياء المقتول، لكن هنا ممكن. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تمام. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولما ذكر الموت يتبع الموت ذكر الوصية، فذكر الوصية، ذكر بعد ذلك الصيام أن يرجع إلى الصابرين في الضراء، ما تصبر عند الضرر في جسمك من مرض، لا تصبر على طاعتك لله تعالى في صيامك. جاء الصيام. وتأمل لذلك بعض الناس يعني ما يفهم كيفية عرض الأحكام في القرآن، يقول ليش الله ما فصل أحكام الصيام وأحكام العبادات؟ لا، القرآن ليس كتاب لتفصيل هذه الأحكام، التفصيل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مندرجة في القرآن الكريم، لكن القرآن يأتي بالأصول العظيمة للدين. فتأمل في آية الصيام أيضا برز موضوع اليسر، موضوع التقوى. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. شوف تيسير ورخص. وهكذا الصيام، الحج، الجهاد، الحج، جاءت وقفة ترجع بك إلى حقيقة الإيمان والاستسلام وحقيقة النفاق. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام، منافق. لكن في المقابل شوف كما قال الله تعالى في أول السورة، وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هنا وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها. في المقابل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا الاستسلام التام لله تعالى. وهكذا تأتي الآيات، تأمل كيف يأتي التذكير. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، تحذير هذه الأمة من أن يشابهوا بني إسرائيل في التمرد وعدم الاستسلام. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وتأتي الآيات في الجهاد في ويعني ثم جاء بيان شيء من الأحكام الشرعية عن طريق السؤال والجواب. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك أنا أقول في نفسي هذا يتناسب تماما مع إيش؟ قصة البقرة. هناك يسألونك أسئلة تمرد وتعنت. فتأمل كيف لما جاء عرض الأحكام الشرعية بيّن أن المسلمين المؤمنين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال استرشاد، يريدون الخير والعلم. يسألونك عن الخمر، يسألونك عن اليتامى، ذكر النكاح وربطه بالإيمان، ولا تنكحوا المشرك ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أنت في سورة الإيمان سورة البقرة. يسألونك عن المحيض، يسألونك قال لا تجعل عرضة لأيمانكم، الأيمان، الإيلاء، الطلاق وأحكام الطلاق، طلاق الرجعي والطلاق البائن والخلع و يعني بعض الآداب المتعلقة بالطلاق، وكلها فيها تيسير ورحمة. الرضاع بعد ذلك، المطلقة ترضع ولدها، والنفقة والكسوة وعدة الوفاة كما ذكر الطلاق، ذكر يعني المفارقة بالوفاة، عدة المتوفى عنها زوجها وخطبتها و الأحكام المتعلقة بهذا من تنصيف، يعني إذا حصل فراق، إذا حصل الطلاق يعني بمجرد العقد أو مع تسمية المهر، أحكام تفصيلية. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ورجعت الآية بعد ذلك يعني إلى المتوفى عنها زوجها وبعض الأحكام المتعلقة بالطلاق والأسرة. سبحان الله. ثم يعني جاء أيضا جاءت هذه القصة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، البعث والحث على الإنفاق في سبيل الله. وجاءت قصة طالوت يعني، وكذلك فيها يعني بيان أن هؤلاء سبحان الله ما استسلموا مع موسى وما استسلموا حتى بعد ذلك، عندهم تمرد وتعنت وتكبر، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، لكن قال إن الله اصطفاه عليكم، استسلموا هذا أمر الله، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم إلى آخر الآيات في هذا. ويعني ذكر الله تعالى بعد ذلك يعني طبعا اختبارهم أيضا ب يعني الصبر، وجاءت الآيات يعني في الإنفاق، ثم جاءت أعظم آية في القرآن آية الكرسي. تأمل يعني آية الكرسي ما أنسبها لسورة البقرة، لأن سورة توحيد استسلام، وهذه آية التوحيد، آية الله لا إله إلا هو، الدليل ماذا؟ الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية. فحقا بهذه الآية يحصل تمام التوحيد والاستسلام والإيمان بالله، لأنها أخلصت لله، فيها أعظم الصفات لله، فتريد يعني كمال الإيمان كمال الاستسلام والتوحيد هذه الآية. ذلك بعدها قال لا إكراه في الدين، خلاص تلقائيا العاقل يستسلم وينقاد لله ويؤمن بالله إذا قرأ هذه الآية، قد تبين الرشد من الغي. وتأتي يعني قصة إبراهيم مع النمرود، يعني كل تأمل كلها في يعني تقرير الإيمان وأن الله قادر على إحياء الموتى. تأتي قصة عزير بعد ذلك يعني قال أن يحيي هذه إلا بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. تأتي قصة إبراهيم مع الطيور، كل هذه القصص تأمل تصب في تقرير الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بلقاء الله. ثم تأتي الآيات في الحث على الإنفاق في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، وآيات طويلة في الإنفاق في الصدقات، وعكسها الربا، تحذير من الربا لأنه هو عكس الإحسان. ثم أيضا آية الدين التي فيها استيثاق في موضوع المال، يعني تكملة لهذا المقصد. فتأمل، لأن كما عرفنا الصدقة برهان على الإيمان، فناسب أن يطول الحديث عن الصدقة والحث عليها في سورة البقرة. ثم تأمل كيف تتوج الآيات بعد ذلك بهذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا كما ذكر بعضهم لما قررت السورة الإيمان والاستسلام وشرائع الإسلام، بقي ماذا عندنا؟ إسلام وإيمان والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فجاء الإحسان هنا والمراقبة لله تعالى. الله أكبر. ثم جاءت الخاتمة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا الإيمان. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا الإسلام. غفرانك ربنا وإليك المصير، البعث والرجوع إلى الله. ثم تأمل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لماذا هذه الخاتمة؟ يسر الإسلام، لأن شرائع الإسلام عرضت في هذه الصورة ببيان يسرها وسهولتها، هكذا دين الإسلام، وهذا من أعظم ما يرغب في الاستسلام لله تعالى ويحث على الاستسلام. لماذا لا تستسلم؟ وهذا الدين أيسر دين وأجمل دين. ثم ما بقي بعد ذلك إلا كمال الاستسلام لله: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذه تمام العبودية، مهما استسلمت واتقيت وآمنت فأنت مفتقر إلى مغفرة الله. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما أجمل هذه النهاية، كان يقول كما ذكر البقاعي، قال أولها هداية وآخرها خلافة، يعني هدى للمتقين الذي يهتدي بهذا القرآن ويسير على شرائع الإسلام يحقق الإيمان والاستسلام، يكون لله تقيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، والله ولي المتقين، يتولاهم الله تعالى، أنت مولانا فينصرهم، فانصرنا على القوم الكافرين. وبذلك تكمل النعمة، تتم النعمة بالنصر على القوم الكافرين. بل النصر على القوم الكافرين هذا في أعظم بيان لصدق هذا الدين وأنه حق، هدى للمتقين، هذه أعظم هداية للناس. الناس إذا ظهر لهم أن دين الإسلام هو الدين المنصور، هنا ينكسر العناد. ممكن إنسان مقتنع بأن هذا الدين حق، لكن إيش يكابر ويعاند وغرته شهوتك، مثل كثير من كفار قريش. أبو طالب ما الذي غره إلا حب العلو والرياسة، لكن إذا ظهر الإسلام خلاص تنكسر هذه الأمور، تنكسر هذه الكبرياء ويدخلون في الدين أفواجا. فانصرنا على القوم الكافرين. فإذا يعني هذا ما يتعلق بمقصود سورة البقرة، والله أعلم. طبعا بقي لنا الحديث عن فضائلها، ما أدري هذا نؤجله للدرس القادم الوقت ولا، لأن الفضائل كثيرة جدا. فإن شاء الله يعني لعلي أؤجل الحديث عن فضائل السورة، إن حديث التي وردت في فضلها كثيرة، وليس المقصد يعني أن نذكر فقط هذه الأحاديث، بل سبحان الله الأحاديث مربوطة بمعرفة مقصودها. أحاديث فضلها سبحان الله يعني ترتبط بمعرفتك للمقصود، لكن قدمت المقصود على الفضل حتى تفهم لماذا يعني سورة البقرة يعني حازت هذه الفضائل الكثيرة. فهذا إن شاء الله يأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم، نذكر ما يتيسر من فضائل السورة، ونبدأ بتفسير الآيات الأولى من سورة البقرة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعلنا من المستسلمين له حقا والمؤمنين الموقنين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.